أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الماهية الحاصلة في الذهن لا يخلو إما أن تكون داخلة تحت مقولة الكيف فتكون كيفا بالذات، أو أن يكون وصف الكيف اللاحق لها وصفا عارضا عليها فتكون كيفا بالعرض، وكلاهما ممتنع عند المحقق السبزواري. أما امتناع كونها كيفا بالذات فلأن هذه الماهية لو كانت كيفا بالذات لكانت مندرجة تحت مقولة الكيف، فيكون مفهوم الكيف مأخوذا في حدها. ومن جهة ثانية فإن هذه الماهية لما كانت عين الماهية الخارجية فلا بد أن تدخل تحت مقولتها الخارجية ولو من غير اندراج، بمعنى أنها تحمل عليها مقولتها الخارجية ولو بالحمل الأولي، فيلزم حينئذ أن تكون الماهية الواحدة بحيث ينتزع عنها مفهومان متباينان بتمام الذات، أو أن تكون الماهية الواحدة مجنسة بجنسين ولو لم تكن مندرجة تحت مقولتين. فلا يمكن إذن أن تكون الماهية كيفا بالذات، وكذا لا يمكن أن تكون كيفا بالعرض، لأنها لو كانت كيفا بالعرض وكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، فلا بد أن يكون وراء هذه الماهية وجود آخر هو الذي يكون كيفا بالذات، ثم بعد ذلك تتصف هذه الماهية بأنها كيف بعرض اتصاف ذلك الوجود الآخر. وهذا الوجود الآخر الذي يمكن أن نفرضه وراء هذه الماهية الذهنية أحد أمور: إما الوجود الخارجي أو الوجود الذهني للماهية، أو نفس هذه الماهية، أو ظهور الماهية عند النفس، أو ظهورها لدى النفس. ولا يمكن أن يكون ذلك الشيء الخارج المتصف بأنه كيف بالذات لا يمكن أن يكون من سنخ الوجود لا الخارجي ولا الذهني، لأن الوجود في قبال الماهية فلا يتصف بأوصافها، والمقولات من أوصاف الماهية عندهم، فلا يتصف الوجود بأنه كيف، كما لا يتصف بأنه جوهر أيضا، لأن الوجود في قبال الماهية. إذن فاحتمال الوجود الخارجي والوجود الذهني واضح المطلق، بالإضافة إلى أن الوجود الخارجي لا يأتي مع الماهية إلى الذهن. إذا فرض أن الذي يحضر بعينه إلى الذهن وماهية الشيء الخارجي لا الماهية مع وجودها الخارجي، ولذلك يقول المحقق السبزواري إن الوجود الخارجي لم يأتي بكليته إلى الذهن وإنما أتى بماهيته، يعني لم يأتي الوجود الخارجي بماهيته ووجوده الخارجي إلى الذهن، ولا انقلب الذهن خارجا. ولا يمكن أن تكون هذه ولا يمكن أن يكون هذا الكيف بالذات هي نفس الماهية، ولا انقلبت كيفا بالذات، وهذا قد تقدم بطلانه. فلم يبقى إلا أن يكون ذلك المتصف بأنه كيف بالذات إما ظهور الماهية لدى النفس أو ظهورها للنفس. أما ظهور الماهية لدى النفس أي ظهور الماهية بنفسها عند النفس، أي كون الماهية ظاهرة متمايزة في ذلك الوعاء الذي هو النفس. فهذا الظهور ليس شيئا آخر خارجا عن أصل وجود الماهية في الذهن. فليس ظهور الشيء أمرا خارجا عن نفس وجوده حتى يكون هذا الظهور منضما إلى تلك الماهية الموجودة. التفت الآن، الماهية التي في الخارج لكونها في الخارج فليست ظهورا بنفسها في وعاء النفس، ولكن الماهية عندما تنوجد في الذهن، فإن النفس افتراض وجودها في الذهن، نفس تحققها ووجودها في الذهن عبارة ثانية عن ظهورها بنفسها في وعاء النفس. فليس ظهور الشيء أمرا خارجا عن أصل وجوده في الذهن، ليس ظهور الشيء في النفس أمرا خارجا عن تحققه ووجوده في الذهن، وإلا لكان ذلك المنضم ظهور نفسه لا ظهور تلك الماهية. توضيح ذلك أننا بحسب الفرض نفترض أن هذه الماهية الموجودة في الذهن شيء، وظهور هذه الماهية الموجودة في الذهن شيء آخر. مقتضى أن يكون ظهور الماهية شيئا آخر زائدا على نفس الماهية الموجودة أن يكون هناك وجود آخر، هذا الوجود الآخر هو الذي يظهر ماهية الشيء الأول. وهذا الوجود الآخر لكونه منعدما ثم وجد لمكان إمكانه، فلا بد أن يكون له ماهية. وحينئذ فنقول إن ذلك الشيء الثاني الذي هو ظهور الماهية الشيء الأول له ماهية قطعا، فننقل الكلام إلى ماهية ذلك الشيء الثاني، فنسأل عن ظهور ماهية هذا الشيء الثاني. فإن كان ظهور ماهية الشيء الثاني أيضا أمرا ثالثا زائدا على الشيء الثاني منضما إليه، فقد لزم التسلسل. أو أن يكون ظهور ماهية الشيء الثاني بنفسه، فيلزم حينئذ أحد أمرين، لأن ظهور ماهية الشيء الثاني مع كونه بنفسه إما أن يكون ظهورا لماهية الشيء الأول أو لا. فإن كان مع كونه ظهورا لماهية الشيء الثاني ظهورا لماهية الشيء الأول، لازم أن يكون الوجود الأول والوجود الثاني ماهية واحدة فينقلب الاثنان واحدة. أو أن يكون ظهور ماهية الشيء الثاني ظهورا لماهية الشيء الثاني لا ظهورا لماهية الشيء الأول، إذن فظهور ماهية الشيء الأول لم يكن خارجا عن نفس وجود الماهية الأولى في الذهن. فليس ظهور الشيء أمرا خارجا عن أصل وجوده وتحققه في الذهن حتى نفترضه وجودا ثانيا، بل إن هناك مساوقة بين الوجود في الذهن وبين الظهور في النفس، عند النفس عفوا، عند في النفس أيضا هي ظرفية. ولذلك استبعد، وإن كان هذا هو أقرب الاحتمالات التي كان يحتملها السبزواري عندما أجاب على الإشكال. والسبزواري كيف أجاب على الإشكال الثاني الذي أعاد طرحه على صدر المتألهين، وهو إشكال التجنس بجنسين، ودفع الاعتراض بافتراض وجودين وتحققين، الأول هو النفس الماهية والثاني هو الظهور الماهية عند النفس، ثم تفطن بعد ذلك إلى أن الظهور ليس شيئا آخر منضما على أصل الوجود، فدعاه ذلك إلى إنكار الكيف بالذات، لا في الماهية ولا في المنضم إليها، يعني لا نفس الماهية ولا ظهور هذه الماهية. بقي في المقام الاحتمال الخامس، وهو أن يكون المندرج تحت مقولة الكيف حقيقة ويكون المتصف بالكيف الذاتي هو ظهور الماهية للنفس، بمعنى أن هذه الماهية بعد وجودها في الذهن وكونها ظاهرة بنفسها عند النفس، أي في هذا الوعاء الذي هو النفس، فإنه تحصل بينهما، بين الماهية وبين النفس، نحو إضافة، فينتج عن هذه الإضافة أثر في النفس، هذا الأثر هو الذي نسميه العلم. وعلى هذا فالعلم حينئذ هي تلك الإضافة التي تحصل بين الماهية الظاهرة بنفسها وبين النفس. هذا معنى الظهور للنفس، لأن الشيء تارة يكون ظاهرا بنفسه وإن لم يكن ظاهرا لغيره، جيد، وتارة يكون ظاهرا لغيره بعد أن يكون ظاهرا بنفسه قطعا، جيد. فالفرض أن الوجود الثاني الذي هو من مقولة الكيف النفساني، الذي هو من مقولة الكيف النفساني الذاتي، يعني أولا وبالذات، هو ظهور هذه الماهية للنفس، بمعنى أن هذه الماهية بعد أن ظهرت بنفسها وتمايزت بنفسها بأصل وجودها في الذهن، فإنها تضاف إلى النفس، تنعكس على مرآة النفس، يحصل إضافة بين هذه الماهية وبين النفس. هذه الإضافة هي التي نسميها العلم. وإذا كان معنى الظهور للنفس هو إضافة الماهية للنفس، فلا بد أن نحدد أن الإضافة أي شيء هي، وذلك لأن الإضافة على نحوين: إضافة مقولية وإضافة إشراقية. أما الإضافة المقولية فهي نسبة تربط بين وجودين بعد تحققهما في رتبة سابقة. فلا بد أن نفترض أن كلا من المضاف والمضاف إليه له تحقق في رتبة سابقة، ثم تتولد النسبة عن وجودهما. وهذه الإضافة هي التي تسمى الإضافة المقولية، لأنها مقولة من المقولات العشر. وأما الإضافة الإشراقية، سنقابل بينهما. وأما الإضافة الإشراقية فهي نسبة توجب ولادة الطرف الثاني وتنشأ عن الطرف الأول. فالإضافة المقولية تفترض وجود الطرفين بشكل مستقل في رتبة سابقة، ثم تنشأ النسبة. فالنسبة في الإضافة المقولية متأخرة عن وجود الطرفين. أما في الإضافة الإشراقية فالنسبة تنشأ عن المضاف إليه وتكون سببا في نشوء المضاف، وذلك كالنسبة بين العلة والمعلول، وذلك لما تقدم معنا في دروس سابقة من أن العلية ليست ناتجة عن وجود العلة ووجود المعلول في رتبة سابقة، لأنه لا نعني، التفت، لا نعني من العلية أن يكون هناك علة موجودة ثم معلول موجود ثم بعد ذلك ننتزع منهما قانون العلية، لأنه حينئذ سوف تكون العلية كقانون، كخيط يربط بين كرتين، وهذا المعنى لا نقبله، لأن هذا المعلول قبل وجوده، نعم نفس الكلام، ولكن نقول العلة هي التي تفيض المعلولة وتوجده، لا أن المعلول ينوجد في رتبة مستقلة عن وجود العلة ثم بعد ذلك نربط بينهما بخيط نسميه العلية. كيف؟ نعم، هذا سيأتي، الأبوة والبنوة هي من الإضافة، إضافة المقولية. كيف؟ نستكشف ال... هو التفت، شوف العلية يعني هذه العلية إذا كانت تنوجد، شوف العلية التي هي نسبة بين العلة والمعلول، إذا كانت هذه العلية تنوجد بعد وجود المعلول فنحن لا نحتاج إليها، صحيح؟ وإن كانت تنوجد قبل وجود المعلول فالنسبة متوقفة على الطرفين، ومن هنا قالوا إن المعلول هو عين العلية، هو عين الارتباط، لا أن هناك أمرين ثم نربط بينهما برابط. شوف شو الفرق، إذا فرضنا أنه عندنا علة وعندنا معلول وعندنا علية، والعلية نسبة بين العلة والمعلول، هل في باب العلة والمعلول نملك أمورا ثلاثة أم أننا نملك أمرين حقيقة؟ قالوا لا يمكن أن يكون هناك أمور ثلاثة، لأن العلية بمعنى النسبة بين العلة والمعلول لا محصلة لها، لأن هذه العلية لا يخلو، إما أنها تنوجد بعد الطرفين يعني بعد وجود العلة وبعد وجود المعلول كما في المقول الإضافة المقولية، فبعد وجود، التفت، بعد وجود المعلول لا حاجة للعلية، تنتزع كمفهوم إضافة، ما في عندنا مشكلة كمفهوم، ولكن واقع العلية، والعلية أمر واقعي، ولا بد أن هذا الارتباط، هل هو ارتباط واقعي أو ارتباط مفهومي فقط؟ هو ارتباط واقعي، جيد، فهذا الارتباط الواقعي بين العلية والمعلولية هل ينشأ بعد وجود العلة وبعد وجود المعلول؟ إن كان ينشأ بعد وجودهما فلا معنى للعلية حينئذ ولا معنى للارتباط، وإن كان ينشأ قبل وجود المعلول فهذا مشكل، كيف ينشأ بعد وجود تنشأ النسبة قبل وجود طرفيها؟ ومن هنا قالوا إذن فالعلية هو أو المعلول هو عين العلية، عين الارتباط، ولذلك فإنه لا يوجد حقيقة في الإضافة الإشراقية، لا يوجد تغاير حقيقي واثنينية حقيقية بين المضاف والمضاف إليه، بل المضاف هو المضاف إليه، وإنما يختلفان اعتبارا كالنسبة بين الإيجاد وبين الوجود، فالمضاف إليه هو الذي يوجد شيئا، هذا الشيء هو الذي يسمى مضافا، فالمضاف هو نفس المضاف إليه ولكن في مرتبة الفعل، وهذا معنى الإضافة الإشراقية، فهو نحو إيجاد، إضافة الإشراقية بمعنى نحو الإيجاد، نحو سنخ من سنخ الوجود وهو الإيجاد، وهذا بخلاف الإضافة المقولية كالأخوة والبنوة اللتين تنتزعان عن زيد وعمر بعد وجودهما وينتزع عنهما هذا المفهوم، وحينئذ فهذه أو ظهور الماهية للنفس. إيه طبعا
يعني بنفس
لا التفت بعد أن ينوجد وهي الأخوة،
نحن نسمي البنوة
وهي الأخوة نسبة منتزعة من مين؟ من الطرفين بعد وجودهما، بعد أن ينوجدا ننتزع مفهوم الأخوة، ولكل من الطرفين المضاف والمضاف إليه واقعية منفصلة عن واقعية الآخر، بخلاف العلة والمعلول، يعني بخلاف الإضافة الإشراقية. ليست النسبة فيها متأخرة عن وجود المنسوب والمنسوب إليه في رتبة سابقة، بل إن هذه النسبة هي عين المضاف، لأن المعلول هو عين العلي، عين الارتباط، عين الربط، فهو عين موجده ولكن في مرتبة الفعل. جيد. إذن هذه الماهية لو كان الذي ينضم إليها ويكون هو المندرج تحت مقولة الكيف هو ظهورها للنفس، فظهور الماهية للنفس بمعنى إضافتها للنفس، والإضافة إما مقولية أو إشراقية. كيف؟ لأن بمعنى أن العلة تشرق، نعم تشرق، يعني تشرق نورها على معلولها بحسب تعبيرات السهروردي. جيد. لأنه دائما كان الحديث عن الإيجاد بمعنى الإشراق، أي الفيض، إفاضة النور يعني، فلذلك سميت إشراقية ولا إضافة إيجادية يعني. فالإضافة هذه إما مقولية وإما إشراقية، إضافة هذه الماهية للنفس إما مقولية أو إشراقية، بمعنى أن هذه الإضافة إما تحصل بعد وجود النفس وبعد وجود الماهية في الذهن، تحصل حينئذ هذه الإضافة كالأخوة التي تحصل بين زيد وعمر بعد وجودهما، وحينئذ لا تكون الماهية من صنع النفس، الماهية التي في الذهن لا تكون صنيع النفس، لأننا نفترض في الإضافة المقولية أن المضافة والمضاف إليه ينوجدان في رتبة سابقة ثم نقوم بالربط بينهما. فإن فرضنا أن الإضافة مقولية فهذا يعني أن الماهية تنوجد في الذهن وليست صنيعة نفس النفس، وإنما وجدت في الذهن بمجرد تسليط الجهاز العصبي على المادة الخارجية، تنوجد هذه الماهية في الذهن ثم بعد والنفس موجودة، ثم يقوم يصار بعد ذلك إلى حصول الربط. هذا معنى الإضافة المقولية. هو نفس الجهاز، نفس انعكاس هذه الصور في الجهاز العصبي هو الذي يجعلها موجودة في النفس، تنوجد الماهية في الذهن هكذا ثم بعد ذلك يربط بينهما. هذا إذا فرضنا أن الإضافة مقولية. وأما إذا فرضناها إشراقية فبمعنى أن النفس هي التي تبدع تلك الصورة، ولأن العلة عندما توجد معلولها يكون المعلول عين علته، أي عين الربط والتعلق بعلته، فحينئذ سوف تكون هذه الإضافة من سنخ الوجود. وهذه الإضافة لا يمكن أن تكون مقولية، لأنها إن كانت مقولية صار العلم من أي مقولة؟ من مقولة الإضافة. والحال أننا إنما نبحث عن الضميمة التي تصحح الكيف بالذات. إضافة مقولية؟ لا 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 لا، لا بد أن تكون إضافة، لا يمكن أن تكون إضافة مقولية.
قلنا نسأل ليه؟ طيب هذا الشيء اللي تشخصون من أي مقولة؟
التفت هو في مقام جيد، سأكمل الفصل. جيد. يقول، يكمل السبزواري، يقول التفت هذه الإضافة، إضافة الصورة الذهنية للنفس لا يمكن أن تكون إضافة مقولية، أولا لما سيأتي من امتناع أن يكون العلم من مقولة الإضافة، وثانيا لأن هذه الإضافة لو كانت مقولية إذن فالعلم ليس كيفا بالذات، ونحن كل هذه الاحتمالات التي أتينا بها لنصحح وجود كيف بالذات. فالإضافة لو كانت مقولية لصار العلم من مقولة الإضافة، فيمتنع أن يكون من مقولة الكيف، لأن المقولتين متباينتان بتمام الذات، فلم يبق حينئذ إلا أن تكون هذه الإضافة إشراقية، فيكون العلم من سنخ الوجود لا من سنخ المقولات. وإذا كان العلم من سنخ الوجود فلا يتصف حينئذ بواحدة من المقولات العشر، وهو ما يتبناه السبزواري. ولذلك يقول لست أفتي بكون العلم كيفا في الحقيقة، بل إن العلم هو من سنخ الوجود كالحركة وغيرها. جيد. وخلاصة إشكال المحقق أن الماهية في الذهن ليست كيفا بالذات، ولا هي كيف بالعرض. أما أنها ليست كيفا بالذات فلأنه يلزم حينئذ أن تتجنس هذه الماهية بجنسين وإن لم تندرج تحت مقولتين. وأما أنها ليست كيفا بالعرض فلأنها لو كانت كيفا بالعرض للزم أن يكون وراءها ما هو كيف بالذات، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، وما هو وراء هذه الماهية إما وجودها الخارجي أو وجودها الذهني، وهذان لا يتصفان به بأي من المقولات، وإما نفسها وقد فيلزم أن تنقلب كيفا بالذات وهذا واضح البطلان، وإما ظهورها لدى النفس وهذا ليس شيئا زائدا على أصل وجودها في الذهن، ووجودها في الذهن لا يتصف بالمقولات، وإما ظهورها للنفس أي إضافتها للنفس، وهذه الإضافة لو كانت مقولية للزم أن نلتزم بكون العلم من مقولة الإضافة لا الكيف، في حين أن بحثنا عن هذا الأمر الزائد على الماهية إنما هو لتصحيح الكيف بالذات، فلم يبقى إلا الإضافة الإشراقية، ولكن الإضافة الإشراقية من سنخ الوجود لأنها نحو إيجاد، بمعنى أن النفس هي التي تبدع هذه الصورة وتفيضها بعد أن تحصل المقدمات الإعدادية لذلك، بمعنى أن هذا الذهن يحتاج بلا إشكال أننا نحتاج إلى أجهزة، إلى حواسنا وأجهزتنا العصبية للتسلط على الخارج، ولكن هذا الجهاز العصبي ليس هو الذي يولد الصورة، ولا أن الصورة تتولد نتيجة هذا التفاعل، بل بمجرد أن يتصل الجهاز العصبي بالخارج تحصل تلك المقدمات الإعدادية التي تخول النفس أن تتصل بالعالم، بعالم المعقولات أو العالم الكلي. شوف نظرية المثل، جيد، تخول تلك النفس أن تتصل بذلك العالم العقلي فتبدع تلك الصورة، على بيان يأتي في محله. وإذا تكون حينئذ يكون العلم من مقولة، من مقولة من سنخ الوجود لا، ولا يدخل تحت مقولة. فضلا من نظرية المثل، نعم هي عمليا من سنخ الوجود وأمر وجودي، وأمر وجودي ولا شيء. كيف النار تبدع الحرارة مثلا؟ هذه النفس هي، ما معنى علم النفس بالأشياء؟ إبداع صورها في الذهن، هذه الصور هي عينه طبعا ما في الخارج، ولكن إبداع صورها.
هل كل ما اتفقنا، هل إذا كل ما اتفقنا أنه نوصل ببحث على وجوه، نقول هذا من سلك الوجوه، من وقف سؤالنا عن الماهيات،
سؤالنا عن المقولات بحسب
عن كون المقولات،
جاي بناء على ان المقولات
يعني ليش فجاه في البحث هلا لما قلنا سنخ وجود،
لانه
في وجودات ثانيه دائما بنقول الى ما هي كمان.
جاي
هن ملتزمين انه فيهم يفككوا، بس بدهم
لا التفت شوف
يعني هون ما لاقط يمكن نفس اللي عم يسأل السيد.
لا التفت
ليش بس قلنا سنخ وجود هون قمنا بطلنا نسأل عن الماهية، باعتبرنا
لأننا تسالمنا بحسب الفهم أن هذه المقولات هي من أقسام الماهية التي هي في قبال الوجود.
ليش هن الأمور الثانية اللي هي لا ماهية، هي بلا وجود، هي كمان وجودات
الأمور
لا ماهية كمان.
جيد التفت ولا
يعني على طريق
اشكال، ولكن التفت بلا اشكال، ولكن العلم هو نفسي مين بلا اشكال، هو يعني هذه التفت بعد ان توجد هذه الصوره لا بد ان يكون لها ماهيه، ولكن العلم نفس الايجاد مش نفس الماهيه الموجوده. احنا قلنا التفت فرغنا عن ان هناك ماهيه موجوده في الذهن، جيد التفت هذا هو المعلوم بالذات، لأن ما هو العلم؟ هو إيجاد هذه الصورة، هو معنى رابطي، مش عم نحكي عن وجود آخر، عن ضميمة أخرى، هذه الضميمة الأخرى هي إيجاد هذه الصورة، إبداع هذه الصورة، نفس عملية إنشاء هذه الصورة، مش عم نحكي التفت أنه في عنا وجود آخر، يعني أوجدنا صورة، ما هذه الصورة التي أوجدناها؟ هي بلا إشكال، ما دامت موجودة ما لم تكن ثم كانت فهي ممكن فلا بد لها ما هي، شلون كلامنا؟ كلامنا أن هناك ما هي في الذهن وجدت. جيد، الآن ما هو العلم؟ مش شيء، مش وجود آخر حتى نفرض له ما هي أخرى، وحينئذ هذا أيضا له مقولة. ونفس إيجاد هذه المين، نفس عملية، نفس عملية الربط بين النفس وبين وبين المعلوم بالذات. لا لا، ما هو من أول الأمر ماذا قال؟ قال هذه الماهية، جد لو كانت داخلة تحت مقولة الكيف لكان ينتزع عن، لكان مأخوذا في حدها جنس الكيف، لو كان لكان يؤخذ في حدها جنس الكيف، ومن جهة أنه يحمل عليها نفس مقولتها الخارجية حملا أوليا فينتزع عنها مفهوم الجوهرية، فتجنس الشيء الواحد بجنسين. فرارا عن ذلك قال هذه الماهية لا تتصف بأنها كيف قطعا، وإلا تجنست بجنسين. إذن هناك شيء آخر، طبعا فرض ظهور الشيء لدى النفس فرضه وجودا آخر، ولكن الإضافة الإشراقية هي نفس عملية الإيجاد، هي نفس عملية إيجاد هذا الشيء، لا وجود آخر. نحن شو قلنا؟ إن العلية ليست أمرا ثالثا وراء العلة والمعلول، جيد، وإنما العلية هي عين إيجاد المعلول، عين الارتباط، هذا هو العلم عند المحقق
السبسب. المعلول وجود عند المحقق
السبسب. إيه المعلول وجود وله ما هي قطعا.
بس وجود وله ما هي، يعني أصالة الأعراض كأنه يقول أصالة الوجود.
السبزواري طبعا يقول بأصالة الوجود. هو
كيف كأنه كان نسب مع مدرسة الإشراق كمان العلم إفاضة.
لا مو سياتي أنا من قال هو رأي شوف ما هو السبزواري بعد ذلك أعاب على صدر المتألين، قال وإن أفتى هذا المتألف في كثير من عباراتي، طبعا من المضمون كلامه، بأن العلم من مقولة الكيف، والتحقيق أن نسبة هذا الكلام، نسبة كلام المحقق السبزواري إلى نفسه، يعني نسبة أن العلم من سنخ الوجود لا من مقولة الكيف إلى نفسه، نسبة غير منصفة حقيقة، كما يقول الشهيد مطهر قدس سره، بل إن هذا المبنى هو مبنى نفس صدر المتألهين، ولكن على تفصيل يأتي. وإلا صدر المتألهين لا يلتزم بأن العلم من مقولة الكيف، بل يرى أن العلم نحو إيجاد وأنه من سنخ الوجود، بل إن نفس المصنف الذي هو المحقق السبزواري، يعني نفس المحقق السبزواري يصرح في كثير من كلماته وفي كتبه بأن العلم من مقولة الكيف. جيد، فكما لا يكون التعبير عن العلم بأنه من مقولة الكيف دليلا على عده من مقولة الكيف، فكذلك عند صدر المتألين، ولا سيأتي أن صدر المتألين أيضا يرى أن العلم من مقولة من سنخ الوجود. كيف نلتزم باتحاد العلم والعالم والمعلوم؟ كيف نلتزم باتحاد العقل والعاقل والمعقول؟ هذا يحتاج إلى تتمة. ما قلنا ذلك. لا، هو نفس الإيجاد. لا، نفس الإيجاد ما له ماهية هو ذلك المعلوم بالذات، هي نفس الماهية التي في الذهن.
المعلوم بالذات له ماهية، فيدخل تحت واحدة من المقولات، صح أو لا؟
لا،
الإيجاد ما أنت مثيرة طرفان.
كيف؟
يعني في شيء.
جيد، وهذا سيأتي. نعم نعم، وهذا سيتضح عندما نبحث عن حقيقة الوجود الرابط. ولذلك ماذا فعل في النهاية؟ جعل المرحلة الثانية تقسيم الوجود إلى.
أوكي، بدي أسألك إنه هني بيلتزموا إنه كل وجود رابط، ويسأل عن ماهيته.
ولذلك نعم، ولذلك في النهاية ماذا فعل؟ قدم المرحلة الثالثة على المرحلة الثانية. يعني في النهاية جعل، شوف هذا هو يعني التطوير في نعم التراتبية في أخذ المطلب، أنه في النهاية جعل المرحلة الثانية الوجود الرابط. جيد، ثم بحث في المرحلة الثالثة الوجود تقريبا.
نحن
عندنا
أنه كلام العدم يصلح
ردا على ما سيحدث. الآن نحن نستعرض إشكالة محقق السبزواري. طيب هلأ اسمحوا لنا شوي، خلينا نكمل. وأما العلامة قدس سره فيرى أن البيان الذي قدمه في عرض جواب صدر المتألهين بنفسه ينفع لحل هذه الإشكالية، وذلك أن المحقق السبزواري عندما أراد أن يتملص عن إشكال تجنس الماهية الواحدة بجنسين، عندنا إشكالان، عندنا إشكال دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين وهذا قد طويناه، الآن كلام في تجنس الماهية الواحدة بجنسين بأن ينتزع من الماهية الواحدة مقولتان متباينتان. الآن المحقق السبزور عندما أراد أن يتملص عن هذا الإشكال فرض أنه في حالة الإدراك يتحقق في الذهن أمران، أحدهما نفس الماهية والثاني ظهور تلك الماهية، ثم تفطن إلى أن الظهور ليس شيئا زائدا على أصل الماهية فدعاه ذلك إلى إنكار شيء آخر، وحينئذ ذهب إلى إنكار كون العلم من مقولة الكيف إن بالذات أو بالعرض. وأما على البيان الذي قدمه العلامة فإن الماهية التي في الذهن وإن كانت شيئا واحدا غير أن هذه الماهية يمكن أن تلحظ بلحاظين، فهي إن لوحظت مقيسة إلى نفس الآثار الخارجية التي كانت تترتب على هذه الماهية في الخارج فهي من هذه الجهة لا تكون لا كيفا ولا كما ولا شيء آخر، وإنما يكون لها مفهوم المقولة التي تدخل تحتها في الخارج. التفت، ماهية الإنسان في الذهن إن لوحظت هذه الماهية مقيسة إلى أي آثار؟ إلى الآثار التي تترتب عليها في الخارج، يعني الجوهرية والجسمانية والنامية والحساس والمتحرك بالإرادة والناطق، إن لوحظت هذه الماهية مقيسة إلى هذه الآثار التي تنجم عن نفسها عندما تكون في الخارج فسوف نجد أن هذه الماهية لا يترتب عليها الأثر، وبالتالي لا تندرج تحت مقولة من المقولات، وبالتالي فليس ينتزع منها إلا مفهوم الجوهرية. وأما إن لوحظت هذه الماهية بلحاظ آخر وهو أن تلحظ مقيسة إلى الأثر الخارجي التي تحدثه في النفس وهو أنها تطرد عنها الجهالة، فسوف تكون هذه الماهية مندرجة تحت الكيف بالذات. التفت، ومعنى أن تندرج تحت الكيف بالذات أن ينتزع عنها حينئذ مفهوم الكيف. فالماهية التي ينتزع عنها مفهوم الجوهرية تغاير الماهية التي ينتزع عنها مفهوم الكيف. ليش؟ لأن الماهية التي ينتزع عنها مفهوم الجوهرية هي الماهية المقيدة بأن تلحظ مقيسة إلى الخارج. وهذا يجعل الإشكال هو هكذا، هو التفت، فهو لا يقول هناك شيء آخر، هناك شيء واحد وهذه الماهية في الذهن، ولكن هذه الماهية إن لوحظت مقيدة، يعني إن قيدت، يعني مفهوم الجوهرية من أي ماهية ننتزعه؟ مفهوم الجوهرية ننتزعه عن هذه الماهية المقيدة بأي حيثية؟ بحيثية أن تلحظ مقيسة إلى آثار الإنسان في الخارج، وهذه هي التي ينتزع منها مفهوم الجوهرية، ولا ينتزع عنها أي مفهوم آخر، ولا تندرج تحت أي مقولة من المقولات. فالماهية المقيسة إلى آثار الإنسان في الخارج هي ماهية لا تدخل تحت مقولة وينتزع عنها مفهوم الجوهرية وحده لأنها تحمل عليها حملا أوليا. وأما الماهية التي ينتزع عنها مفهوم الكيف فأي ماهية؟ فهي الماهية، هي نفس تلك الماهية عندما تلحظ مقيسة إلى الآثار الخارجية التي تحدثها في النفس. فمفهوم الكيف منتزع من هذه الماهية حال تقيدها بأن تلحظ مقيسة إلى الأثر الذي تحدثه في النفس، ومفهوم الجوهرية منتزع من ماهية أخرى لأن اللحاظ يجيب مغايرة. جيد، فتلحظ يعني تنتزع من نفس هذه الماهية ولكن عندما يختلف اللحاظ وتلحظ هذه المهية مقيسة إلى آثار الإنسان في الخارج، فلا نحتاج إلى فرض وجود آخر وراء وجود هذه الماهية في الذهن لننسب إليه هذا الكيف بالذات حتى نقع في الإشكال الذي وقع فيه السبزواري، بل إن النفس هذه الماهية الواحدة الموجودة في الذهن تلحظ بلحاظين، فإن لوحظت بلحاظ مقايستها إلى آثار الإنسان في الخارج نجد أن هذه الماهية لا يترتب عليها تلك الآثار، وبالتالي لا تتصف بأنها داخلة تحتها مقولة من المقولات. وإن لوحظت نفس هذه الماهية مقيسة إلى الأثر الذي تحدثه في النفس، لأنها عند ورودها إلى الذهن تطرد عن النفس صفة الجهالة، فحينئذ سوف تكون داخلة في مقولة الكيف وينتزع عنه مفهوم الكيف. وجملة الجواب أن مفهوم الكيف ينتزع عن الماهية عندما تلحظ بلحاظ أول، وينتزع عن ومفهوم الجوارية ينتزع عن هذه الماهية عندما تلحظ بلحاظ ثان، فلم يلزم اندراج الماهية الواحدة تحت جنسين، ولم يلزم أن ينتزع مفهومان متباينان من ماهية واحدة، بل قد انتزع مفهومان متباينان من ماهية لوحظت بلحاظين، وهذا لا يوجد فيه أي إشكالية. يبقى عندنا مسألة، أن هذه الماهية متى ينتزع عنها مفهوم الكيف؟ قلنا هذه الماهية ينتزع عنها مفهوم الكيف عندما تلحظ مقيسة إلى الأثر الذي تحدثه في النفس، ولكن السبزواري قد أنكر حصول أثر في النفس وراء هذه الماهية، قال لا يوجد إلا الماهية والنفس ولا يوجد أثر تحدثه الماهية في النفس. يقول هذه الدعوة واضحة البطلان، لأننا ندرك وجدانا أننا في حالة العلم نشعر بأن أنفسنا قد حصل فيها أثر من الأثر، وهذا الأثر حيث إنه ليس كما ولا جوهرا فلا بد أن يكون كيفا. على كل حال، فقط أريد أن أطبق على المطلب، وحقيقة هذا المطلب حقه أن يكون بعد دراسة باب المقولات، حتى نستطيع أن نفرق بين مقولة الكيف ومقولة الإضافة مثلا. جيد، وإلا فإنه سيأتي الآن مثلا عبارة أن المقولات التسعة العرضية كلها من باب المحمولات بالضميمة وليست من قبيل الخارج المحمول. جيد، وهذه العبارة نستطيع أن نشرح معنى الخارج بالضميمة ومعنى المحمول الخارج المحمول ومعنى المحمول بالضميمة، ولكن إذا أردنا أن نبين الملازمة بين كون المقولة عرضية وبين كونها من المحمولات بالضميمة فنحتاج إلى أن ندرس المرحلة السادسة الفصل الحادي عشر قبل أن ندخل
فيها. بس حيثية التأثير الخارجي بصير عمال ينتزع مقولة الجوهر.
نعم اتفق. نعم إذا نعم هو اتفق، هي نفس الماهية إن لوحظت مقيسة إلى أي أثر خارجية، إلى الآثار الخارجية التي لنفسها، يعني خلينا ناخذ المثال ماهية الإنسان أحسن، إذا مقيسة إلى الآثار الخارجية لنفس هذه الماهية فهي
مفهوم الجو.
نعم، ليش؟ لأنها لا تدخل تحت أي مقولة من المقولات إذ لا أثر لها، وهذه المقولات إنما هي للماهيات التي لها أثر في الخارج. حيثية نفس هذه الماهية مقيسة إلى الآثار الخارجية، ولكن لا لنفسها بل الآثار الخارجية التي تحدثها في النفس، وهي أنها تطرد صفة ما هي الأثر الخارجي وأنها تطرد صفة الجهالة. لا للنفس. نعم لها أثر خارجي، هذه تندرج تحت مقولة الكيف حينئذ وتنتزع عنها بالتالي مفهوما المقولة. جيد، فقط أريد أن أطبق، كان يفترض أن نأخذ اليوم الإشكال الثالث والرابع والخامس. على كل حال، قال وبهذا البيان، بهذا البيان الذي قدمناه لأن ما هي واحدة ولكنها تلحظ بلحاظين، قال وبهذا البيان يتضح اندفاع ما أورده بعض المحققين على كون العلم كيفا بالذات وكون الصورة الذهنية كيفا بالعرض. طبعا التفت العلامة يعبر هنا أن هذه الماهية شوف نحن متى تكون الماهية كيفا، إذا لوحظت مقيسة إلى الآثار الخارجية التي تحدثها في النفس، وأما أن تفت وأما عندما تكون هذه الماهية الذهنية ملحوظة إلى الآثار الخارجية التي لنفس تلك الماهية في الخارج فهي لا جوهر ولا عرض، ولكنه يقول بعد ذلك اللهم إلا كيف بالعرض. شو يعني كيف بالعرض؟ يعني بالمجاز. شوف كما يسند الجريان إلى الميزاب لحلول الماء فيه، فكذلك هذه المائية لأنها واحدة ولكنها لوحظت بلحظين، فهذا السريان مجازي يعني ليست كيفا حقيقة، فيلحظ فتتصف هذه المائية بأنها كيف بالعرض، يعني الاتصاف ماذا؟ الاتصاف مجازي.
يترك أرضية مشتركة يحكي معهم
نعم حتى يحاول يوافق بين قول القدماء. نعم، ولا يقول اللهم إلا كيف بالعرض، يعني مش أنها كيف، مش كيف بالواسطة وليس كيفا أصلا. جيد، كما أن الميزاب لا يجري ولكن ينسب إليه الجريان مجازا لحلول الماء الجاري فيه، فكذلك يسند حينئذ الكيف إلى هذه الماهية. ليش؟ لأنها ماهية واحدة لوحظت بلحاظين. جيد، فيسر حكم أحدهما إلى الآخر مجازا، هذا من غير يعني خارج عن التعبيرات الدقيقة، تعبير مجرد تعبير عرفي، لأنه الكلام الآن في استعمالات مجازية، ولكن عندنا مسألة يجب أن ندقق فيها. نحن عندما نقول كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، هل نقصد هذا الإسناد العرضي المجازي أو نقصد مثل الإسناد بالتبع اللي هو في المنطق يعبر عنه بأنه إسناد عرضي؟ يعني شوف الآن مثلا الجسم أبيض بعرض اتصاف بعرض البياض، هذا اتصاف حقيقي وليس اتصافا مجازيا. الآن ما مرادكم من العرض؟ جيد، يعني شوف أنتم تطلقون العرض بمعنى المجاز هنا، ثم بعد ذلك تطبقون قاعدة عقلية وهي أن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. شوف الآن نحن نقول الجسم أبيض بواسطة شو؟ بواسطة عروض البياض، لأن هذا العروض عروض مجازي وليس عروضا مجازيا، وهذا معنى قولكم إن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. ثم بعد ذلك تلتزمون يعني تعاملون العرض هنا معاملة المجاز. يعني شو مرادكم من الكيف بالعرض؟
لا أصلاً ما بدو عملوا صار في عرضان، يعني صار في إصلاحات،
هو في تداخل نعم بين إصلاح المنطق والإصلاح الفلسفي. في الفلسفة الإسناد بالعرض إسناد مجازي، ولذلك عندما يقولون أن الماهية موجودة في الخارج بعرض الوجود يعني لا وجود لها في الخارج، ينسب إليها الوجود مجازا. أما الإسناد بالتبع فهو أو الوجود بالتبع هو وجود حقيقي ولكن بواسطة. في المنطق عندما يقال بالعرض يقصد بالتبع، مش الإسناد المجازي، مش الوجود المجازي، يقصد الوجود الحقيقي مجازي، إسناد المجازي. لذلك التداخل هو من التعبير الفلسفي وليس من التعبير المنطقي. على كل حال فقط جيد، بس لأني بدي أقرأ المتن مضطر يعني. وبهذا البيان يتضح اندفاع ما أورده بعض المحققين على كون العلم كيفا وكون الصورة الذهنية كيفا بالعرض، من أن وجود يعني شوف العلامة قال اللهم إلا كيف بالعرض وقصد المجازي، والمحقق السبزواري لم يقصد المجازي، قال وكون الصورة الذهنية كيفا بالعرض، من أن وجود تلك الصور في نفسها ووجودها للنفس واحد. شو يعني في نفسها؟ يعني ظهورها عند النفس ووجودها للنفس واحد، وليس ذلك الوجود والظهور للنفس ضميمة تزيد على وجودها تكون هي كيفا في النفس، لأن وجودها الخارجي بدأ يتقصى الاحتمالات. قال أما الوجود الخارجي لم يبقى بكليته، يعني لم يردنا مع الماهية إلى الذهن، وماهياتها في أنفسها كل من مقولة خاصة، مش يعني كل يندرج، كل ينتزع منه مفهوم مقولة خاصة، وباعتبار وجودها الذهني لا جوهر ولا عرض لأن الوجود في قبال الماهية، وظهورها لدى النفس ليس سوى تلك الماهية وذلك الوجود، إذ ظهور الشيء ليس أمرا ينضم إليه وإلا لكان ظهور نفسه. هذه نفس عبارة السبزواري في المنظومة من دون تصرف حتى، وليس هناك أمر آخر، ما عاد عندي احتمال آخر يكون هو الكيف بالذات، والكيف من المحمولات بالضميمة، والظهور والوجود للنفس لو كان نسبة مقولية، هذا الاحتمال الخامس، كانت ماهية العلم إضافة لا كيفا، وإذا كانت إضافة إشراقية من النفس كان وجودا، فالعلم نور وظهور وهما وجود، والوجود ليس ماهية. وجه الاندفاع طبعا غدا نبين ما معنى المحمولات بالضميمة. وجه الاندفاع أن الصورة العلمية هي الموجودة في للنفس الظاهرة لها، لكن لا من حيث كونها موجودا ذهنيا مقيسا إلى خارج لا تترتب عليها آثار، بل من حيث كونها حالا أو ملكة للنفس تطرد عنها عدما. سيأتي الفرق أيضا بين الحال والملكة، وهي كمال للنفس زائد عليها ناعت لها، وهذا أثر خارجي مترتب عليها. وإذا كانت النفس موضوعة لها مستغنية عنها في نفسها فهي عرض لها ويصدق عليها حد الكيف. ودعوة أن ليس هناك أمر زائد على النفس منضم إليها ممنوعة، لوضوح أننا وجدانا ندرك عند حالة العلم يحصل في النفس أثر. فظهر أن الصورة العلمية من حيث كونها حالا أو ملكة للنفس كيف حقيقة وبالذات، ومن حيث كونها موجودا ذهنيا كيف بالعرض يعني مجازا، وهو المطلوب. جيد، والحمد لله رب العالمين.